أكبرنا الثاني والفتوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد بقيت معنا أسئلة قليلة من اللقاء السابق. بقي سؤال لم أنتبه إلى أنني لم أجب عنه، وهو الاشتراك في البهائم الذي ورد من أخينا الكريم بالحلقة الماضية. هو سؤال عن انقطاع دم النفاس قبل 40، والحقيقة أنني سمعت السؤال خطأ وفهمت منه غير الذي قصد. فهمت منه الاستمتاع بالزوجة بالمعاشرة مع دم الحيض أو دم النفاس، فأجبت عن ذلك. أما السؤال الذي سئل فكان كما نبهني بعض الأخوة بعد الحلقة، أن الأخت الكريمة سألت أن دم النفاس انقطع عنها قبل 40، فهل تصلي وهل تصوم وهل تحل لزوجها؟ أقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن دم النفاس لو انقطع قبل 40 ورأت المرأة أمارات الطهر، سواء أكان ذلك بالقصة البيضاء الذي يخرج من الرحم بعد طهره من الحيض أو النفاس، أو كان ذلك بالجفوف وهي أمارات تعرفها المرأة بأن تدخل الكرسفة وهي القطنة في محل خروج الدم فتخرج جافة من غير أن تلوث بأثار الدم، فبأي الأمارتين يعني أخذت المرأة فلا تثريب عليه. إن كانت ممن ترى القصة البيضاء ورأتها فقد طهرت، وإن كانت ممن تأخذ بالجفوف فلا تثريب عليه. فإن طهرت المرأة قبل 40 فلا خلاف ولا نزاع بين أهل العلم في أنها قد طهرت، فتغتسل وتصلي وتأتي العبادات التي يلزمها الطهارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك وسنة حضرتك. طيب، ألو أستاذ الشيخ.
تفضلي حضرتك، تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين. في واحدة مكلفاني بسؤال، إن هي مسنة ست كبيرة بتاخد معاش ومريضة، فابنها بيطلع زي كمان، هل هي صحية تاخده ولا لا؟ بالنسبة بقى لسؤال فضلت الشيخ دلوقتي، أنا سمحت بنثق في كلمتكم جدا وبنسمعها لحضراتكم. حضراتكم قلتولنا إن البنك الإسلامي فيصل حلال 100%، فسمعنا احد المشايخ بيقول مش حلال، فاحنا محتارين والله. يا حضرتك تاكد لي النهارده حرام ولا حلال. ربنا يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال لو سمحت شيخ.
تفضل.
تسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه، هل تسمعني؟
سامع حضرتك، تفضل.
تسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، صحته ومعناه لو سمحت. شكرا.
بالنسبة لي الأخت الكريمة التي سألت عن مسألة النفاس، فقد ذكرت اتفاق أهل العلم على أن دم النفاس لو انقطع قبل 40 ورأت المرأة أمارات الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتأتي العبادات التي يلزمها الطهارة، كالعمرة، كالحج، كالصوم، كالصلاة. وبالنسبة لي العشرة الزوجية أيضا، ومن ثم لا يلزم المرأة إن رأت أمارات الطهر أن تتربص بنفسها إلى 40. أما مدة 40 هذه فهي أقصى مدة كانت المرأة تتربص بنفسها لانقطاع دم النفاس. وبعض أهل حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وبعض أهل العلم كان يرى أن النفاس قد يصل إلى 60، وورد عن بعض التابعين كالحسن البصري أنه ربما يصل إلى 50، ورأي الجماهير على أن أقصى مدة للنفاس هي 40. ولكن لا خلاف بين الفقهاء جميعا أن المرأة إن رأت أمارات الطهر قبل الأربعين فإنها تصبح طاهرا وتؤدي العبادات الواجبة عليها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عندي سؤال.
تفضلي السؤال. تفضلي.
انا كان جوزي كان قال لي تحرم عليا لو خدت حاجه من اخوكي او اكلت حاجه من عنده او رحت البيت عنده يعني، بس هو رجع في كلامه وبعدين يعني دلوقتي عادي. فهو كان بيقول انا يعني كنت بقول له انت في دماغك انك يعني تبني يعني ساعتها وكده، قال لي مش في دماغي طلاق يعني، في دماغك ما تروحيش يعني يهددني بكده. انا مش عارفه يا شيخ دلوقتي يعني.
طيب ان شاء الله جاوبك، اقفلي وان شاء الله الجواب ياتيك بعد قليل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لدي 5 اسئله.
تفضل.
السؤال الاول، ما حكم استديت النقاب؟ ما هي الامور الشرعيه اللي تلزم بها؟ واضح؟
حاضر.
والسؤال الثاني، سوف نطلع عليك سوره الفاتحه وسوره الاخلاص، نرجو منك ان تقول لي تصح بهم الصلاه نعم ام لا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين.
السؤال بس من غير السؤال، بس السؤال ايه حضرتك، تصح القراءة بالفاتحة وسورة الإخلاص؟
لا، لأن نريد أن نتلو عليك سورة الفاتحة، قل لي تصح بها الصلاة نعم أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. واضح؟
حاضر.
والسؤال الثالث، ما حكمك نكشف وجهي أمام ابن عمي عمره نصف النقاب قدام ابن عمي عمره 9 سنوات؟
حاضر.
والسؤال الرابع، ما حكمك نذهب للسوق في سيارة نجلس تحتها رجل ليس محرمي، الشيء هذا يجوز نعم أم لا؟ واضح؟
ماشي حال.
والسؤال الخامس إن شاء الله، ما حكم نقرأ القرآن وما نركزش وأحيانا نقطع في الصلاة؟ بس انصحني يا شيخ.
حال.
واضح؟
واضح إن شاء الله.
نسأل الله أن يبارك فيك وأني بحبك حب كبير في الله.
ما ينفعش يا أختي الكريمة واحدة تقول له واحد أنا بحبك في الله، هذا لا يجوز مطلقا. إنما لما نجد إنسان ندعو له بظهر الغيب، إنما لا يجوز واحدة تقول له واحد أنا بحبك في الله، لا يمكن. ولا الأخوة في الله ولا الكلام ده كله بين الرجال والنساء ما نعرفوش أبدا. بالنسبة لي السؤال الأخ الكريم اللي قال إن في الريف بيشاركم بالمواشي، فاشترى بهيمة ب18,000 جنيه، دفع نصف ثمنها، والفلاح اللي هيقوم بتربيتها المفروض يدفع النصف الآخر، فما كانش معاه فأقرضه هو هذا المبلغ. فالعلف غالي ونتيجة لذلك مش قادرين يعلفهم، فباعهم البهيمة ب10,000 جنيه، يعني خسرهم في ثمنها 18,000 جنيه. بيسأل الآن الحكم إيه ومين اللي هيتحمل هذه الخسارة؟ وسأل سؤال آخر، قلت طب احنا لو اشتريناها ب10,000 وبعناها ب15 المكسب هيقسم ازاي؟ بالنسبة للشق الأول اللي هو ان هم اتفقوا على ان هم يجيبوا بهيمة ويقوموا بتربيتها، هذه شركة، والشركة في الفقه هذه تسمى شركة عنان، بيشتروا هم الاثنين وبيدفعوا ثمن وبيهدفهم الى قسمة الربح بنسبة بيتم التراضي عليها. واحب اوضح نقطة، ان الشركات اللي موجودة في الفقه الاسلامي ما هياش على سبيل الحصر ومش نماذج لا يجوز ان احنا نحيد عنها، وانما الاصل في ذلك الحل، وهذا امر يتغير بتغير الزمان. يعني مش لازم كل شركة او معاملة حديثة احاول اردها اشوف يا ترى ديت. كان العلماء بيقسموا الشركات بصفه رئيسيه لقسمين، شركه املاك وشركه عقد. شركه العقد بيقسموها الى اقسام، اللي منها كما هو معلوم الوجوه، ومنها شركه الاعلان الى اخر ذلك، والمفاوضه وما شابه ذلك. فهذه الشركات ما هياش نماذج لا نخرج عنها أبدا، وإنما وجدت في أزمان سلفنا عليهم رحمة الله، ولا مانع أن توجد الشركات في أي شكل آخر طالما أنها بتلتزم بأصول الشرع وضابطه في المعاملات. فبالنسبة لهذه المعاملة هي شراكة قامت بين الرجلين، والخسارة التي تحققت ها هنا تقسم بالنسبة التي اتفقوا عليه. والنهاردة احنا هندفع 9 وانت تدفع 9، يبقى راس المال بالنص. الربح هيبقى مثلا اللي بيطعم دوت هياخد على سبيل المثال هياخد 2/3، والراجل اللي داخل بالفلوس هياخد 1/3 باعتبار ان الاثنين زي بعض، وده زايد عليه في العمل شوية والكلفة. يبقى المكسب اللي يجي يقسم 2/3 و1/3. أما خسارة رأس المال تقسم مناصفة، لأن ده لي 9000 وده لي 9000. طب هم جايبينها ب18 وباعوها ب21، يبقى عندنا رأس المال كل واحد يسترد رأس ماله، ده ياخد 9 وده ياخد 9، فضل من ال18000 اللي احنا خدناهم، فضل بعدهم من ال21 تمنها 3000 جنيه مكسب. يبقى تقسم بنسبة 2/1، الراجل اللي كان بيعلف ياخد 2، الراجل التاني الشريك اللي معاه ياخد 1000. طيب النهاردة احنا عندنا خسارة، يبقى ما فيش ربح هيقسم، يبقى الخسارة في اصل المال في رأس المال. فالخسارة هنا تقسم مناصفة بين الاثنين. طيب الراجل ده باع وخد 10000، يبقى فاضل 8000 جنيه، مين اللي يشيل مع الخسارة؟ شريكه اللي دخل معه على الربح وعلى الخسارة. يبقى النهاردة هذا الرجل مدين ب9000 جنيه لشريكه، راجل الفلاح اللي كان بيأكل، شريك ب9000، خد الراجل منهم 1000 لما باعها ب10، يبقى فاضله 8000 عند الاخر. ومسألة ببساطة، لو تخيلت ان هم دفعوا 18000، الراجل ده دفع 9 ودفع 9، باعها ب10، كل واحد هياخد كام؟ كل واحد هياخد 5000 جنيه. لكن لان هذا الثمن دين في ذمته، فيقول له انا ماليش دعوة، انا مش هشيل معاك في الخسارة، والحقيقة ليست هذه هي الشركة. اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، طب لو كانوا شارين ب10 وباعوا ب15، الربح يقسم بينهم بحسب ما تراضوا عليه، النسب اللي اتفقوا عليها 2/1، 3/2، زي ما يتراضوا وزي ما اتفقوا ينفذ الاتفاق ويقسم الربح حسب ما اتفقوا عليه، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخين
تفضل يا اخي كريم. تفضل.
والله انا كنت متجوز وطلقت مراتي، وبعدين هي اتجوزت، هي عمرها 45 سنة وجوزت عيل عمره 29 سنة، وعندي منها 5 اولاد، ومن ضمنهم بنات على وش جواز، والبنات عافيين هم والاولاد، وما يبوش يقولي ويعملوا ربنا معايا، يعني عاصيين ما يبوش يقولوا ولا يزوروني. في نفس الوقت انا ما قصرتش في حقهم في شيء، وبيتحججهم ان انا، لان حصل في خلافات بينه وبين والدتهم وكده وبتاع ومحاكم وكده، وشتمنا بعض وسبنا بعض، فهم بيتحججهم ان انا شتمت امهم. في نفس الوقت اولادي ولوا على الفتنه والكذب، اتعلموا الفتنه والكذب بطريقه رهيبه، يعني اصبحت اخلاقهم متدنيه الى درجه من الصفر. افتينا بالله في الحاجات اللي زي ديت، وفين الصح وفين الخطا،
هو يعمل ايه السؤال،
والاولاد يعملوا ايه؟
السؤال ايه تحديدا بقى حضرتك؟
نبي صله الرحم.
طيب حاضر.
لا شكرا لك.
شكرا لله. حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت عن المرأة المسنة المريضة اللي لها معاش لا يكفيها، تقول أن ابن هذه المرأة يخرج زكاة المال، فهل يحل لأمه أن تأخذ من زكاة مال ابنها؟ هذا السؤال يعني الحقيقة من الأسئلة اللي أحزنتني، من الأسئلة التي تحزن. العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة إلى والديه. ليه؟ لأن النفقة على الوالدين واجبة، فإذا كانت النفقة واجبة فكيف أعطيهم من زكاة مالي؟ دا ده انا ينفع ادي زكاة مال لولادي؟ يجوز ان الرجل يعطي زكاة ماله لامرأته، فكيف يعطي زكاة ماله لامه او لابيه؟ واذا كانوا فقراء فنفقتهم واجبة على الابناء، نفقة الاباء واجبة على الابناء. فاذا كان الابن غنيا ويخرج زكاة مال، هل يدفع بزكاة المال الى امه؟ لا يجوز بحال من الاحوال. العلماء لهم اصطلاح يعني عزب الحقيقة، يقولون كأنما يعني أرفد المال لنفسه، كأن بيطلع من جيبه ده ويحطه في جيبه ده، بدل ما يصرف يبقى بياخد الزكاة اللي هي المفروض إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكيف يكون الأب فقيرا أو مسكينا مع غنى ابنه وولده من كسب يده؟ ولده من كسب يده، إن ابنك من كسب يدك. سبحان الله، أطيب كسب الإنسان من كسب يده، وإن ابنك من كسب يدك. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدفع الابن زكاة ماله إلى أبيه، لأن نفقته على أبيه فرض عين عليه، واجبة عليه، لابد أن ينفق على أبيه. وسبحان الله، يعني أفضل النفقة أو أفضل الصدقة التي ينفقها المرء على أهله، يغنيهم بفضل الله عن الناس، يدفع عنهم العوز، أفضل من النفقة التي ينفقها في سبيل الله عز وجل. نفقة الإنسان على أهله أفضل من نفقته في سبيل الله. فعند الترتيب أبدأ بالنفقة على نفسي، ثم على أهلي، ثم على القرابة، ثم تتسع الدائرة. والنفقة على الأهل كما ذكرت أفضل من نفقة الإنسان في سبيل الله. فلا يجوز بحال من الأحوال دفع زكاة المال من الابن إلى أمه، وإنما إن كانت الأم تشكو عوزا فينبغي على الابن أن ينفق عليها، وأن يسد عوزها، وأن يدفع حاجتها، ويأثم إن لم يفعل. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الدكتور، أنا ليا سؤال لو سمحت تجاوبني
عليه. تفضلي.
أنا عندي مبلغ حطاه في بنك إسلامي، فهل الزكاة أطلعها على رأس المال 2.5% على رأس المال فقط، أم على رأس المال والفايدة، أنا على نسبة 10% من الفايدة زي ما قيل لي من بعض المشايخ؟
طيب حضرتك،
فأنا عايزة بالله عليك
هسأل حضرتك سؤال بس بعد إذنك.
اتفضل.
أنت لو الفلوس دي عندك في البيت، في البيت مش في البنك، هتطلعي زكاة المال على إيه؟
على رأس المال 2.5%.
طب إيه الفرق إنك حطاها في البنك أو في البيت؟ شو ده مالك وده مالك؟
أنا حطاها في البنك عشان ما أصرفهاش، لأن أنا قطعة أرض بعتها وهخليها نظيف حج.
يعني حضرتك لو خدت الفلوس زي ما هي كده حطيتيها هي في قلب البيت، هتطلع لها 2.5%؟ طب اشمعنى لما راحت البنك في الحفظ والصون اخرج عليها عشر الاثنين ونص او الكلام ده كله؟ جبنا الكلام ده منين؟
او انا سألت بعض المشايخ، واحد قال لي هتطلعي على رأس المال بما فيهم الفايدة للبنك الاسلامي هيديها لك قيمة 25 جنيه على كل 1000. في شيخ تاني قال لي لا، ده ومش شيخ، هو دكتور كمان في شريعة، قال لي لا انت هتطلعي 10% على الارباح بس اللي هتجيلك. فانا اصبح في شيخ ثالث قال لي لا، ارباح البنوك دي سواء اسلامية وغير اسلامية فهي حرام، وانت دي تخرجيها بعيدة عنك وتطلعي على رأس المال فقط. فانا في حيرة في امري.
حاضر، هبين لحضرتك ان شاء الله.
فبالله عليك تجاوبني عليها عشان استحبس.
حاضر ان شاء الله. حاضر.
جزاكم الله كل خير.
جزاكم بمثلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حاجة، من بالنسبة لتغيير الشيب بالصبغة، هل هو للنساء والرجال ولا للنساء فقط؟
حاضر.
وجزاك الله خير.
الله يحفظك، الله يحفظك. بالنسبة لي السؤال، الأخت الكريمة التي سألت بتقول إن بنك فيصل من أهل الفتية من قال إن هذا البنك معاملاته حلال، وتقول إن بعض المشايخ يقول إن معاملات هذا البنك حرام، وتقول نرجو التوضيح. المسألة احنا تكلمنا فيها أكثر من مرة، لائحة البنك اللي البنك بيعمل بمقتضاها لائحة منضبطة، وفي هيئة رقابة شرعية بتوجه أعمال البنك وتقوم أي خلل قد يحدث في المعاملات. يعني على سبيل المثال بعض فروع البنك كان بعض الناس بيخشوا مرابحات ويتأخر في السداد، فكانوا بيفرضوا عليهم غرامات. رفع الأمر لهيئة الرقابة الشرعية، والحقيقة لا أذكر إن كان الدكتور ناصر فريد واصل اللي هو اللي كان في هذا الأمر أم أحد قبله يعني. فأصدرت هيئة الرقابة الشرعية قرارها بعدم مشروعية هذا القرار، لأن هو كما معلوم إن الدين إذا ثبت في الذمة لا يجوز بحال من الأحوال إن احنا نزيد عليه في لقاء الأجل. طيب البنك أصابه ضرر، يذهب إلى القضاء شأنه شأن الأفراد، والقاضي يحدد حجم الضرر الذي أصابه ويقضي له بتعويض عن ذلك. لكن إن هو يحط فايدة في قلب العقد كغرامة تأخيرية هذا لا يجوز، وهيئة الرقابة الشرعية ردت البنك إلى الصواب في هذه المسألة. يبقى إذن لائحة البنك لائحة شرعية منضبطة، حتى إذا وجدت بعض المعاملات اللي أنا نفسي لا أرضى عنها نتيجة وجود تلفيق في بعض المذاهب في مسائل كالمرابحات، إلا أنهم لا يفعلون ذلك إلا وفقا لما انتهت إليه المجامع الفقهية. فالنقد الذي يوجه لا يوجه إلى البنك سواء بنك فيصل أو غيره، بل إلى المجمع الفقهي الذي أقر هذه المعاملة. وعساس إن احنا نقول إن المجمع الفقهي لم يصف في هذه المعاملة أمر يعني بيحتاج إلى يعني جهد جهيد، لأن دي فتاوى جمعية، والفتاوى الجمعية دايما بيكون الصواب فيها أقرب من الخطأ، لكن لا ندعي العصمة لأصحابه، قد يقع الزلل منهم وقد يقع في خطأ، لا شك إن هذا أمر وارد. فإذا الأمر إن فتوى بنك فيصل، اللائحة بتاعت بنك فيصل لائحة منضبطة، بنك فيصل لا يتعامل لا بالإقراض، ما بيقرضش نهائيا كما هو معلوم، إنه بيدخل في صور المشاركات الشرعية. لكن ممكن يأتي الخلل من بعض الموظفين الذين يعملون في هذا البنك، لم يتنشأ التنشئة الإسلامية ولم يشرب فقه المعاملات، وبالتالي ممكن أنه يحاول يجتهد يختصر بعض الإجراءات، يقول لك يا سيدي يعني هيحوز السلعة ولا يستلمها من عند الرجل، هتفرق ايه وهات وشيل وحط واعمل، فيقوم بالوقوع في مخالفة شرعية وهو لا يدري، يظن ان دي إجراءات شكلية ولا يعلم انها تنجي من مشتبهات ومن مشكلات. فقد يقع بعض الخلل نعم، ولكن عند تطبيق من بعض الموظفين. طب عند وقوع هذا الخلل هل أهدم البنك بالكلية ولا أبطل هذه المعاملة التي فيها الخلل؟ عفوا سؤال ونتم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
لو سمحت أنا عندي ثلاث محلات، إيجار المحلات وعلي دين، فالإيجار المحلات كله بيروح للدين، هل في الحالة دي تبقى فيه عليها زكاة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني أني أنا اشتريت سيارة من معرض، وبعدين المعرض حولني على البنك. في الأول لما سألت قالوا حلال على أني اشتري من المعرض، لما المعرض حولني على البنك عرفت أن ده بقى دخل فيه الحرام والربا، فعملت جمعية علشان أسد دين البنك كله، بحيث أن أنا يكون البنك يعني أخرج من الربا ده خالص.
بعد إذن حضرتك
وبرضو عايز أعرف
اسمع بس لو سمحتي يعني. لو سمحت بعد إذنك
أموالكم باعتبار أني أنا القرض سيارة بقى وفيلم كده.
لو حضرتك تأذني بعد إذن حضرتك دقيقة واحدة بس أستوضح مسألة. البنك عمل مع حضرتك عقد قرض ولا عقد قرض؟
لأن عملهولي إزاي، حاطين المندوب بتاع البنك داخل المعرض، فالمندوب اخذني من المعرض وداني على البنك وعملنا الحاجات الفيلم، فانا كنت سأل على اني اشتري من المعرض.
يا اختي الكريمة بعد اذن حضرتك انا التفاصيل ما تلزمنيش، انا بسأل حضرتك انت لما رحت البنك الكمبيالات اللي انت مضيتيها للمعرض هم خدوها عشان يحصلوها ولا مضيتي عقد قرض مع البنك؟
لا مع البنك، كل الشغل كان مع البنك.
خلاص عقد قرض، خلاص كده انا التفاصيل خلاص ما تلزمنيش ان شاء الله.
طيب
السؤال الثالث ايه حضرتك؟
انا عايز اعرف التوبة من دوت ازاي، يعني انا لما عملت الجمعية بغرض سداد دين البنك.
حاضر.
تمام؟ فالحمد لله رب العالمين وفقني ربنا في الجمعية لسداد دين الايه؟ دين البنك. تمام؟
تمام.
فانا عايز اعرف التوبة بقى، يعني دلوقتي انا حبيت اتكلم.
خلاص فهمت السؤال حضرتك، فهمت السؤال. النقطة الثالثة ايه حضرتك؟
النقطة الثالثة ان انا دوري في الجمعية دي الدور 19، فمر علي الحول، هل هنا في زكاة على السنة الاولى من الجمعية ولا مفيش عليها زكاة؟
حاضر
ماشي بارك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟
الله يحفظك، تفضل يا اخي الكريم تفضل.
الله يبارك فيك. معلش سؤال واحد بس لو انه هيكون طويل شوية.
طب الله يكرمك، بص انا ما جاوبش على الاسئله اللي جت وكده مش هلحق اجاوب لا ده ولا ده، فمعلش الله يكرمك اوجز السؤال عشان
ان شاء الله باذن الله هختصر باذن الله.
اتفضل اتفضل.
كان عندنا بس رجل كبير في السن عنده جوز بيوت وحرم واخواته الرجاله والحريم من ميراثهم بحجه ان هم تعلموا ودرسوا وهو فضل فلاح، وجاء بعد كده هم توفوا كلهم وقسم البيتين على جزء من اولاده، واحد عطاله بيت قطعه واحده وشارك معه اربع.
طيب يا اخي الكريم انا هقول لحضرتك عشان بس دي اقضيه مش فتيه، دي اقضيه لانها متعلقه بحقوق وحقوق اخوه، والاخوه كده ماتوا مش كده؟
نعم.
والنزاع بين ولاد الراجل الفلاح ده وبين ولاد التانيين.
نعم.
تمام، دي اقضيه ما هياش فتيه. معايا حضرتك؟
طب هل احنا يعني هل اولاده عليهم ذنب؟
انا بقول اذا الكلام زي ما حضرتك بتقول وده كان ارث هو اغتصبه يبقى عليهم ذنب، لان عارفين مصدر المال ايه ولابد يتحللوا من المظلمه ويرد الحقوق لاهلها.
طب بعد اذنك بس ممكن نسمع الاجابه عبر الشاشه عشان.
حاضر باذن الله. حاضر حاضر. فبالنسبة لبنك فيصل اللي بنقول اللائحة لائحة منضبطة بالضوابط الشرعية، الخلل قد يكون من بعض الموظفين، فهل لما يقع خلل أبطل البنك بالكلية ولا أبطل هذه المعاملة؟ احنا عندنا في الشروط لما بريرة اشترت البائعون لها لأم المؤمنين عائشة، باعوها لأم المؤمنين عائشة واشترطوا الولاء له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، فهل أبطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع بأكمله أم أنه أبطل الشرط فقط؟ فإذا كان في خلل يبقى الخلل في معاملة بعينها، ونناصحهم ويعني إن استطعنا أن احنا نبلغهم وإن شاء الله مش هتوانوا في هذا الأمر، وبنقول يعني إذا اتخذوا الخطأ ديدنا بعد المناصحة يكون في وقفة، وما أنصح البنوك الإسلامية به ويعني أتمنى أن أجد من يبلغ صوت إليهم أنهم ما يعتمدوش في معاملتهم على المرابحة، لا يجوز بحال من أحوال المرابحة تكون أصل نشاط البنوك الإسلامية، وأسأل الله لهم السداد والتوفيق، لأن الهدف من إنشاء هذه البنوك هو محاربة الربا والابتعاد عنه، والبنوك هذه بنوك تجارية ليست بنوك ربوية، ما هيش عفوا بنوك تجارية ربوية تقوم على الإقراض والاقتراض، وإنما تقول على شراء السلع والمشاركات بخلاف البنوك الأخرى لهم مشاركات في شركات وفي مصانع كما هو معلوم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي زوجها قال لها تحرمي علي لو ذهبت لأخوك أو خدت منه شيء، وهي بتقول أنت كنت ناوي تطلقني، قال لها لا أنا ما كانش في دماغي طلاق. بالنسبة لقول الرجل لامرأته علي الحرام أو تحرم علي، ذكرت قبل ذلك أكثر من مرة أن فيه 13 قولا لأهل العلم، في 13 قول لأهل العلم، أشدها من حرم المرأة على زوجها تحريم عين تفضل محرمة عليه إلى أبد الآبدين، يعني لو خلاص انتهى وقع الطلاق وتزوجت من بعده ومات زوجه وتزوجت بآخر وطلقها لا تحل للأول، لأن التحريم هنا تحريم عين الله، وده أشد قول في المسألة. ومنهم من جعله طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني ثلاث طلقات، ومنهم من جعله طلقتين، منهم من جعله طلقة، ومنهم من جعله يعني تحريما أو ظهارا، ومنهم من جعل فيه كفارة اليمين. 13 قولا لأهل العلم في هذه المسألة، ومنهم من قال العبرة بنية الزوج. لذلك في هذه المسائل دوما أقول ليست فتية بل هي أقضية، لأن ولاة الأمور اختاروا مذهبا فقهيا معينا يفتون الناس بمقتضى، ولا يجوز للمرأة أن تسأل، وإنما لابد للزوج أن يكون هو السائل، وينبغي عليه أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة يسأل في هذه المسألة. ومن جهة أخرى فإن الزوج يأثم لأنه يقطع الرحم، والمولى سبحانه وتعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هل يجوز أن يكون صلة الرجل بمرأته يقطع رحمها ويمنعها من صلة أخيها، ولو أهداها أخوها هدية يمنعها من قبولها؟ سبحان الله، ده صلة بين الأخ وبين أخته، ما شأنك أنت بها؟ فهو يأثم من هذه الجهة، وأرجو أن يتوجه إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة ليفتونه بمقتضى ما يعني يعمل بمقتضاه إن شاء الله بأمر الله. وأرجو أن يمسك عليه لسانه، لأن أنا بقول أن في بعض أهل العلم يرون أن هذا تحريم عين للمرأة على زوجها فلا تحل له أبدا. طب تدخل نفسك في هذه المتاهات ليه؟ الأخت الكريمة التي تسأل عن حكم ارتداء النقاب سألت 5 أسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، حكم ارتداء النقاب. ارتداء النقاب فرض عند المالكية والحنابلة، وهو عند الأحناف سنة مستحب، أما عند الشافعية فالأصل فيه الاستحباب إلا في زمن الفتنة فإنه يتوجب. زمن الفتنة الذي يكثر فيه أهل الفساد وتنحدر فيه الأخلاق ويكثر فيه الشر ويقل فيه الخير، فإذا كان هذا الزمن زمن فتنة إذن على المرأة أن ترتدي النقاب. الزمن اللي بيقل فيه الأخيار ويكثر فيه الأشرار، يقل فيه أهل الخير ويكثر فيه أهل الشر، هذا يسمى بزمن الفتنة. فالمرأة الشافعية يقوله بأن النقاب بعدما كان مستحبا يصبح واجبا، فهذا قول أهل العلم في هذه المسألة. وبهذه المناسبة الذين يحاولون أن يقولوا أن النقاب خاص بأمهات المؤمنين، حقيقة أمر عجيب، والخطاب في الآية هو آية النقاب العام. المولى سبحانه خاطب الأمة في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمة تخاطب في شخص نبيها صلى الله عليه وسلم إشعارا بخطورة الأمر، أمر مش أمر هين، الأمة كلها تخاطب في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طب نساء المؤمنين هو، يبقى كيف يكون الحجاب خاصا بأمهات المؤمنين؟ إنما الحجاب الخاص بأمهات المؤمنين هو الستر أو الستار الذي كانت أمهات المؤمنين يكن خلفه ولو كن منتقبات، ما كانش ينفع وهي منتقبة أو مزدلة تخاطب الناس وجها لوجه. نزلت آية الحجاب الخاص: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذه آية الحجاب الخاصة بأمهات المؤمنين فقط، إنما آية الإدناء كما سماها المفسرون كالسيوطي وغيره ففيها قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهي آية الحجاب العام. وكانت حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله ورضوانه، وهي من خيار التابعين، وهي الشقيقة الكبرى للإمام العلم محمد بن سيرين، وكان يدخل عليه عاصم الأحول وكان يدخل عليها إياس بن معاوية يتلقون العلم عنها وكانت تنتقد، فقالوا كيف وأنت من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، كانت قد ناهزت 70 من عمره. قالت يا ابن أخي أتم الآية وأن يستعففن خير لهن، لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. العلماء قالوا كشف الوجه للمرأة من غير أن تكتحل، الرخصة التي للمرأة المسنة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاح، المرأة القاعدة التي قعدت عن الولد لا يتصور أنها تنجب، اللاتي لا يرجون نكاحا، مش بس أنها لا تنجب ويأست يعني بلغت سن اليأس ولا يتصور في حقها الإنجاب والولد، وإنما أضاف المولى سبحانه اللاتي لا يرجون نكاح، انقطعت الرغبة فيها وانقطعت الرغبة منها، فلا رغبة للرجال فيها ولا ترغب هي في الرجال. فهذه المرأة جعل المولى لها رخصة أن تكشف وجهها، ويقول المولى سبحانه غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، فالأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة، لها أن تكشف وجهها من غير كحل أو ما شابه ذلك، ولكنها إن أخذت بالعزيمة وسترت وجهها فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وكانت حفصة بنت سيرين تأخذ بذلك وتقول لعاصم الأحول أتم الآية يا ابن أخي، ألم يقل المولى سبحانه أن يستعففن خير لهن، فكانت تأخذ بالعزيمة رحمة الله ورضوانه عليها. بالنسبة للأخت الكريمة لما قرأت، بالنسبة لما أراه راجحا هو ترك البسملة في قراءة الفاتحة، وحينما قالت الرحمن قالت جعلت همز كأنه استفهام وهذا يفسد المعنى، وقرأت غيرا فيعني هذا يمكن لعلهم في المغرب، لكن أقول إن لا الهمز لا يجوز، لا أقول الرحمن إنما لا أقول الرحمن، فعش أجعل الهمز قبل الكلمة لأن الهمز استفهامي، وهذا يحدث من بعض المؤذنين يعني عن غير قصد، حينما يريد أن يؤذن يقول الله أكبر، لا يقول الألف هكذا وإنما ينطقها استفهامي، يقول الله أكبر، يمطط في الهمز يجعل هناك همز استفهامية قبل الألف، وإنما هي الله أكبر مباشرة هكذا، فيطيل همزا استفهامية فإذا بالمعنى يتحول إلى معنى كفري من غير قصد منه. أيضا كلمة أكبر يطيل ويمطط حتى يقال أكبر، والأكبر في اللغة هي الطبل الأجوف، وهذه أيضا كلمة كفرية يتحول بها المعنى تماما ولكن ذلك عن غير قصد منه. بالنسبة لكشف الوجه أمام ابن عمها وعمر 9 سنوات فلا تثريب في ذلك ولا بأس عليه. ذهاب السوق لقضاء الحاجة بسيارة إن كانت المسافة يسيرة ولا يحدث يعني مفسدة في هذا الأمر والمرأة بنقابها فلا تثريب عليها في ذلك، تخرج لقضاء حاجتها ما لم يكن هناك انقطاع في العمران طالما أن البيوت متصلة وقريبة من بعضها كما الحال عندنا في مصر والله أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي سأل أنه طلق امرأته ويقول هي عندها 45 سنة وتزوجت من شاب عنده 29 سنة، هذا الأمر الحقيقة يخرج عن موضوعين، طالما أنها طلقت صارت أجنبية، وطالما صارت أجنبية فلا شأن لنا بها، تتجوز واحد عنده 29 عنده 92 لا يعنينا الأمر من قريب أو من بعيد، يبقى إذا أنها تزوجت ما تزوجتش ما نشغلش بالنا بهذه المسألة مطلقا، هي كبيرة وهو أصغر منها العقد صحيح شرعا، وأقول هي صارت امرأة أجنبية عنه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، طالما أنه طلقها لا ينشغل بها، تبقى امرأة أجنبية ما فيش كلام بينهم ما فيش تواصل بينهم ما فيش أمور بينهم، انتهى الأمر خلاص، ذهبت وإلى حال سبيلها وهو إلى حال سبيله وانقطعت الصلة بينهما. وربنا يغني كل من سعته. الأمر الثاني إن هو بيقول إن أولاده لا بيزوروه ولا بيجيله ولا إلى آخره من هذا الكلام. فأقول الحق يعني حتى لو المرأة منعت الأب من رؤية أبنائه وعجز عن ذلك رضاء فإنه يستطيع أن يراهم قضاء، مكفول له حق الرؤية ويقيم دعوة لرؤية الأبناء ويذهب للقائهم في الوقت والزمان اللي بيحدده القضاء، ومع التواصل مع الأبناء هتذهب الجفوة اللي موجودة والصورة المغلوطة هتصحح، أيضا مع التزام الأب بالنفقة على أبنائه وعدم التقصير في حقهم قدر الوسع والطاقة هيجد ثمرة ذلك. الأمر الثاني الأبناء نفر وفيهم بعض الخلل، ده أمر طبيعي نتيجة إن هم عاشوا الأب في جهة والأم في جهة وبينهما منازعات في القضاء، لكن هذا لا صلة له مطلقا ببر الأبناء لأبيهم مهما كان يعني قد أساء إليهم على فرض إن في إساءة وقعت، بل لو أمرهم بالكفر بالله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، مفيش طاعة لإنسان في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك أمر بمصاحبتهما بالمعروف. فينبغي على الأبناء هم يحسنوا إلى أبيهم حتى وإن وجدوا منه إساءة وإن نقلت صورة غير صحيحة، وهو ينبغي عليه أن يجتهد قدر الوسع والطاقة في الوصول إلى أبنائه وفي الإحسان إليهم وفي التواصل معهم، وأسأل الله سبحانه أن يصلح ذات بينهم، يعني أسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح ذات بينهم ويردنا وإياهم إلى الحق ردا كريما جميلا. فالحقيقة الأمة الإسلامية مع تفكك الأفراد وتفكك الأسر اللي هي اللبنة الأساسية في هذه الأمة أن يمكن لهذه الأمة، ونحن نرى أن الجهود مشتتة ونرى أن مفيش تماسك بين هذه اللبنات، ونرى التضابر والتباغض قد انتشر بين كثير من الناس، فأسأل الله أن يرفع عنا ما نحن فيه برحمته وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. الأخت الكريمة التي سألت أن عندها مبلغا من المال في بنك إسلامي، وتقول إنها سألت ووجدت يعني ثلاث إجابات مختلفات وهي في حيرة من أمره، في حيرة من أمره. بتقول إن واحد قال لها تخرجي 2.5% على رأس المال وعلى العائد اللي هيجي من البنك، شخص تاني قال لها لا هتطلعي 10% من الأرباح فقط، والثالث قال العائد حرام وتاخدي أصل المال فقط تخرج عنه 2.5%. حقيقة أنا أرى أن المسألة فيها رأيين اتنين فقط مش ثلاثة. الرأي الأولاني والثالث اتفقوا على أن مقدار الزكاة 2.5% من أصل رأس المال، ده مفيش خلاف بينهم فيه، لكن الرأي الأول يرى أن البنك الإسلامي بنك معاملاته حلال ولا بأس أن ينتفع الإنسان من العائد الذي يتحصل عليه منه، والثالث يرى أن مفيش بنوك إسلامية وإن كل البنوك دي كلها في الآخر معاملات شكلية واحدة، وإن مفيش حاجة اسمها إسلامي وحاجة اسمها ربوي، كل الإسلامي ده بيقوم بنفس المعاملات لكن تحت مسميات أخرى. والحقيقة أنا لا أوافق الرأي الثالث، الرأي الثالث لا أوافقه أبدا، وأقول إن البنك الإسلامي يقوم على هيكل مختلف تماما عن البنوك التجارية، وأسلوب معاملاته غير أسلوب المعاملات التجارية. البنوك التجارية تقوم على حاجة واحدة فقط، الإقراض، سعر الإقراض وسعر الاقتراض. البنك الإسلامي حتى وإن كنا ننكر فيه أمورا لكن مردها إلى كما ذكرت المجمع الفقهي. بغض النظر مش هذا هو الموضوع، أقصد أنهم رأيين اتفقوا إن زكاة المال 2.5% من أصل المال. نترك العائد وننحيه جانبا الآن. اللي قال لها العائد حلال هتطلع عليه 2.5% زي راس المال، اللي قالها لا مش حلال مش هتطلع عليه وهتتخلص منه في اي مصرف عام او على فقراء المسلمين. اذا عندي رأي 2.5% من اصل المال، والرأي الاخر بتقول انه لاحد اساتذتنا في الازهر او في جامعة الازهر بيقول تخرج 10% من الارباح التي تحققت فقط. يعني هي حاطة 100,000 جنيه في اخر السنة وجدت ان في عائد يقدر ب8,000 جنيه، تطلع 10% يعني 800 جنيه. طبعا الزكاة عندنا تجب في 5 أصناف من المال. عندنا زكاة النقدين اللي كانت تجب في الدراهم الفضية والدنانير الذهبية اللي هي زكاة الأموال أو النقود المعروفة عندنا الآن. عندنا زكاة البهائم وتجب في 3 أصناف، في الإبل وفي البقر ويلحق به الجاموس وفي الغنم اللي هي الضأن والمعز. عندنا النوع الثالث زكاة الزروع، وزكاة الزروع على خلاف بين أهل العلم، اتفقوا على 4 أصناف بالإجماع واختلفوا فيما عدا ذلك. اتفقوا على وجوب الزكاة في القمح وفي الشعير وفي الزبيب وفي التمر، واختلفوا على ما عدا ذلك، هل تجب في المكيل أم تجب في المقتات أم تجب في المدخر أم في اليابس إلى غير ذلك مما هو مفصل عند أهل العلم. فنقول إن عندنا زكاة زروع، زكاة بهائم، زكاة نقدين. عندنا أيضا فضلا عن ذلك زكاة المعدن والركاز. المعدن اللي هو بيكون في باطن الأرض من البترول أو المواد الصلبة على مذاهب بعض أهل العلم زي الذهب وما شابه ذلك، والركاز اللي هو الكنز دفين الجاهلي. الصنف الخامس والأخير اللي هو عروض التجارة، عروض التجارة. بالنسبة لزكاة النقدين وزكاة عروض التجارة فالواجب فيهما 2.5% بالإجماع، 2.5% يعني ربع العشر. زكاة البهائم لها نصاب خاص به، كذلك زكاة الزروع. زكاة الزروع إما أطلع 5% أو أطلع 10% من الخارج من الأرض إذا بلغ النصاب بحسب طريقة الري، كان بيروى بالراحة بماء المطر أو من غير جه بأخرج العشر، وإن كان يروى بالماكينات أو بالآلات بخرج نصف العشر. بالنسبة لزكاة المعدن والركاز فبخرج الخمس ويخرج مرة واحدة. طيب إذا ما فيش عندي في الزكاة حاجة اسمها 10% إلا باستثناء الإيه؟ الزروع التي تروى بالراحة. طب بالنسبة لزكاة النقدين وزكاة العروض التجارة 2.5%، طب جبت منين 10% اللي أنا بخرجها من العائد؟ جبت الكلام ده منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي.
ألو.
ألو. تفضلي حضرتك سامعك.
ده سمعت عن 3 أسئلة.
تفضلي.
أنا حلفت قلت على أختي تحرم عليا كمولد نمو يعني كده اليوم الدين. والسؤال الثاني اللهم صل على النبي.
معلش قولي لي كده تاني، قلت لها يا حضرتك؟ قلت لها ايه تاني؟
نعم؟
قلت لها تحرمي عليا ايه؟
اليوم الدين.
والسؤال
الثاني اللهم صل على النبي فكرة. بس. اختي جثة جاء من السفر وجمعت يعني معاها يوم الدورة.
حاضر.
وشكرا.
فبالنسبة لزكاة المال، زكاة النقدين 2.5% بالإجماع ربع العشر، وزكاة عروض التجارة أيضا بالإجماع ربع العشر. وأقول بالإجماع لأن الظاهرية الذين أنكروا عروض التجارة كانوا بعد انعقاد الإجماع فلا ينخرقوا بمخالفته. يبقى إذا جبنا منين 10% من الأرباح؟ أمر الحقيقة أمر عجيب. الأمر الثاني النظرة العقائدية التي ينبغي أن ننتبه إليها، ده أمر يمس العقيدة. ان الانسان يظن ان المال سينفذ ان اخرج الزكاة منه، ده امر خطير جدا. المولى سبحانه يحذرنا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ان انفقتم وان تصدقتم، ويأمركم بالفحشاء اي يأمركم بالبخل. الفحشاء في هذه الآية هي البخل. يبقى الشيطان يخوفك ان انفقت، يريك الفقر، لا ترى الا الفقر امام عينيك، ويأمرك بالبخل ان تضن وان تبخل. نعوذ بالله من الشح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الانسان حينما يخشى الانفاق في سبيل الله خشية الفقر فهذا سوء ظن بالله عز وجل، لأن المولى هو الذي أغنى الإنسان، ولو شاء لجعل يده السفلى منتظرا عطاء الناس إليه أعطوه أو منعوه. ومن ثم فلا ينبغي أن يكون شكر النعمة لله على هذا النحو. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنماري في سنن الترمذي وفي مسند الإمام أحمد يقول صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاثة أقسم عليهن. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن يقسم. القسم هو توكيد الكلام بالحلف بالله عز وجل. إن كان في أمر تخبر عنه فأنت تحلف لكي يصدقك الناس أن ما تخبر عنه صدق، وإن كان في وعد تعد أحدا به فتحلف بالله لتؤكد أنك لن تخلف وعدك. يبقى الحلف غرضه إن كان إخبارا لبيان أن المحدث لم يكذب، وإن كان لوعد أو بوعد فلبيان أنه لن يخلف. فهل النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يحلف لنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام محتاجين يحلف عشان نصدقه: ثلاثة أقسم عليهن، هو الصادق المصدوق. يكفينا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحلف يقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ليذهب شح النفس وليذهب البخل والظن من أنفسنا، ولكي نعلم أننا إن رأينا بأعيننا المال ينقص وأخبرتنا حواسنا بأنه نقص فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينقص. فأقول: كذبت بصري وحواسي وعقلي وآمنت بنبي صلى الله عليه وسلم، فالمال لم ينقص من الصدقة، والصدقة لم تنقص المال، وإنما سيربى المال ويزيد. وسبحان الله، الإنسان لو أدرك فضل الصدقة، يعني سبحان الله، الإنسان المقصر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بالبذل والنفقة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ارجعون، عايز يرجع: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فأصدق، عايز يرجع الدنيا ليه؟ ويتمنى أن أجله كان يتأخر ليه؟ عشان يتصدق. لما؟ من كثرة ما وجد عظم فضل الصدقة، وجد ان المولى سبحانه يقبل الصدقة فينميها ويربيها للانسان، يعني ينميها حتى تصبح كفلو، كما يربي احدكم فلوه حتى تصبح كالجبل، طمرة يستهين الانسان بها تصبح في ميزان حسناته كالجبل. يبقى الانسان جزاء الشكر لنعم الله عز وجل، ولانه اغنانا، ولانه وهبنا هذه الاموال، ولو شاءنا لجعلنا فقراء نشكو العوز ونعاني الذلة ونحن نمد أيدينا إلى الناس والناس تضع في أيدينا، فأغنانا بفضله عمن سواه. فهل يكون شكر النعمة لله بالظن والبخل وبالاحتيال والابتداع في دين الله ما ليس لنا به علم؟ سبحان الله، جبنا منين إن نطلع 10% من الأرباح؟ جت منين ديت؟ يعني الأرباح لو فرضنا أنها 10%، أطلع أنا 10% من 10%، يعني 1%. إيه الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ حقيقة أمر ينبغي يعني إن إحنا ننزه أنفسنا عنه، وينبغي أن ننفق، يعني ده 1 في 1000 مش 1%، ولا نخشى من ذي العرش إقلالا. أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يبقى على ذلك زكاة المال تخرج 2.5%، ربع العشر. وأنا سألت أختنا الكريمة السائلة، لو المال موجود في البيت، ده اللي أنت بتحطه في البنك، ده أنت بتحطه هناك وديعة أو بتحط استثمار أو بتحط زي ما تحطه نفس مالك، لو حطه في البيت تطلع فيه زكاة، اشمعنى لما راح البنك لا تخرج عنه الزكاة؟ فإن شاء الله ما أدين لله به إن الإنسان يخرج 2.5% من هذا المال. بالنسبة لتغيير الشيب بالصبغة، هل للرجال أم للنساء فقط؟ تغيير الشيب يجوز بالنسبة للرجال وللنساء على خلاف بين أهل العلم في مسألة. أما تغيير الشيب بالنسبة للرجال فإن أبا قحافة اللي هو عثمان والد أبي بكر رضي الله عنهما في فتح مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقد اشتعل شيبا، يعني صار كالقطن الأبيض، فقال غيروا شيبه ولا تخضبوه بالسواد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير شيبه، فدل ذلك على جواز تغيير الشيب بالخضاب بالنسبة للرجل كالمرأة سواء بسواء، ولا تثريب عليه في ذلك. لكن الخلاف بين أهل العلم في مسألة الخضاب بالسواد. وقد أخبرني الأخوة أن الوقت على وشك الانتهاء، فإن شاء الله عز وجل أعرض لهذه المسألة بالتفصيل بأمر الله سبحانه في الأسبوع القابل. لكن في عجالة سريعة بالنسبة للأخت الكريمة التي سألت عن إيجار المحلات والزكاة، فلحين أفصل لها هذه الفتية في الأسبوع القابل بأمر الله، أقول إن الزكاة لابد أن يكون الإنسان خاليا من الدين. إنسان عنده 100,000 وعليه 80,000، يبقى اللي هيزكيهم 20,000. طب 20,000 ما جابوش المقدار بتاع النصاب الزكاة، يبقى ليس في مانه زكاة. عندها محلات بتطلع إيجار، الإيجار بيروح في دين، يبقى ليس عليها زكاة. عندها قرض للبنك زي ما هي ما قالت وعليها جمعية هتدفع، يبقى المال لم يخلو من الدين. مش الشرط ان انا امتلك النصاب بس ويحول عليه الحول عشان تجب الزكاة في مالي، هناك شرط اخر وهو خلو المال المزكى من الدين. ولضيق الوقت ان شاء الله اعرض لهذه المسألة بامر الله سبحانه وتعالى ولما بقي في اللقاء القابل. وبالنسبة للاخت التي وقع زوجها عليها في اثناء حيضها، فأفصل هذه المسألة، لكن أقول إن العلماء قالوا يتصدق بدينار، أي بأربع جرامات وربع الجرام من الذهب، هذه صدقة يخرجها، إلى حين أن نفصل هذه الأسئلة بأمر الله في الأسبوع القابل إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة، من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق